الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فتاوى. نجيب في هذا البرنامج على أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، نناقش فيه قضايا مسائل الدينية والاجتماعية. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله الجميع، وحي كذلك المشاهدين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مشاهدينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الحب والبغض في علاقات الناس أمر لا بد أن يضبط بطريقة صحيحة، لأن هذا الحب والبغض قد ينقلب في يوم من الأيام على خلاف ما يريده من أحب أو كره. وذلك بحمد الله ديننا دين العدل في كل الأمور، دين التوسط في كل الأمور، حتى في قضايا الحب والبغض، حتى في مسائل المحبة والكراهية لابد أن يكون الإنسان معتدلا. لا تكون عاطفته جياشة تمضي مع ما يحبه في نفسه أو يحبه في ذاته، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال فينقلب رأسا على عقب. ولذلك تتابعت أقوال الحكماء وأقوال العلماء في ضبط مسائل الحب والكراهية، فمن ذلك ما قاله عمر رضي الله عنه في كلمات تكتب بماء الذهب في ضبط علاقات الناس، قال: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. سئل عمر رضي الله عنه: كيف ذاك؟ فقال: لا يكن حبك ككلف الصبي ولا يكن بغضك من أبغضت تلفا. إذا أحببت أحد من الناس فلا بد أن تحب هذا الإنسان بقدر ما يستحق من حب، لا تعطيه من المحبة فوق ما يستحق، لأنك ربما رأيت منه ما لا يعجبك، أو صادفت موقفا منه فربما تنقلب رأسا على عقب، وتنقلب هذه المحبة إلى كراهية. لا يكن حبك كحب الصبي. الصبي عندما يحب ويوله بأمر من الأمور تجده ربما يبكي طويلا حتى يحصل عليه، ربما يولد بعض المشاكل في البيت حتى يصل إلى ما يحب. فلا يكن حبك إذا أحببت أحد من الناس هكذا دون ضبط لهذه العاطفة الجياشة، والعكس كذلك أيضا صحيح. ولذلك يروى عن علي بسند صحيح أنه كان يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لابد أن نضبط قضية المحبة والكراهية بميزان نزل الناس به. إن كان هذا الحب للوالدين فيعطون من المحبة والتقدير والإكرام بقدر منزلتهم، لا يمكن أن تأتي تساوي الصديق بمنزلة الوالدين، لا تأتي تساوي البعيد بمنزلة الرحم الأخ القريب. فكل منهم يستحق من المحبة والإكرام بقدر المنزلة التي يستحقها. وإذا كان هذا الحب حبا لأجل الدنيا فلا يبالغ فيه. قد تصادف بعض الناس أحيانا تلقاه من أول مرة يدخل قلبك وتحبه حبا كبيرا، ثم بعد ذلك تصدر منه مواقف تنقلب عليه رأسا على عقب. الآن في أوساط المراهقين على وجه الخصوص تجد البنت مثلا في البيت لا تكلم أحد من الناس في البيت، تأتي الأم تسألها مالك شو اللي حصل، تجد في نهاية الأمر أنها أحبت صديقة لها في المدرسة ثم اكتشفت أن هذه الصديقة لا تحبها، فانقلبت رأسا على عقب في نفسيتها وفي أكلها وفي شربها. لماذا؟ لأن هذه العاطفة الجياشة في المحبة لم تكن تسير باعتدال. ولذلك كلما كان الإنسان معتدلا في محبته وفي توازنه حتى في قضايا البغض، إذا أبغضت الشخص من الناس أبغضه بقدر ما عنده، يعني لا تعطي المعتدي من الحقد والكراهية والبغضاء ما لا يستحق، بقدر ما يظلم بقدر ما يعتدي تعطيه من البغض والكراهية. لا يكون يأتي، لأنه ربما قد يحصل في يوم من الأيام تبغض أحد من الناس معك في العمل ويكون بغضك له بغضا شديدا، إذا به يصبح مديرا لك في العمل كيف ستصنع إذن؟ إذن العلاقات لا بد أن نزنها بميزان صحيح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. حسن الصحابة من ألازم ومع من أذهب ومع من أأتي؟ قال أمك. إلزم أمك، صاحب أمك، كن مع أمك. هكذا يكون الميزان الصحيح حتى نستطيع أن نضبط عواطفنا. أما إذا تركنا العنان لهذه المحبة دون قيد، أو تركنا العنان للبغض والكراهية بدون قيد، فلربما تنقلب أحوالنا رأسا على عقب، فيأتي من كان مفسدا سيئا فيصبح صالحا لا تتقبله، ولربما يأتي من هو كان في صلاح وتقوى وإيمان وينقلب رأسا على عقب، وإذا بك تنجر معه في هذا الخطأ وهذا الانحراف. لماذا؟ لأن هذه الموازين لم تضبط بميزان صحيح. إذن ليكن حبنا بمقدار ما يستحق هذا الإنسان من محبة، وليكن كذلك كرهنا له بقدر ما عندهم من الخطأ والزلل. بذلك نكون منصفين في علاقاتنا مع من نحب ومع من نبغض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مشاهدينا الأكارم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. فالشيخ نجيب على الأسئلة. السؤال بوسيف يقول لنا من إمارة العين، ويقول ذهبنا أو خرجنا في سفر إلى أبو ظبي، يقول أذن المؤذن ونحن في لازلنا في العين، فيقول أنا نزلت أصلي والأهل يقول لم يصلوا، قالوا سنصلي في الطريق، سنجمع المغرب مع العشاء لأننا سنتأخر في العرس إلى بعد منتصف الليل، فيقول هل فعلهم كان صحيحا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الأحكام المتعلقة بالسفر لابد أن نفهمها بشكل صحيح، وذلك لأن السفر يعرض لكل أحد من الناس، وهناك أحكام شرعية كثيرة تتعلق بالسفر. ولذلك من حسن توفيق المسلم أن يتعلم هذه الأحكام وأن يضبطها. فأحكام السفر إنما تترتب إذا سافر المرء، فأما إذا لم يسافر فإن هذه الأحكام لا تترتب. فمن عزم على السفر ولم يخرج من دويرة أهله فإنه حينئذ لا يعد مسافرا، حتى ولو حمل الحقيبة معه، حتى ولو تجهز لكي يركب سيارته لكي ينطلق، لا تترتب هذه الأحكام إلا بعد خروجه. وأنت قد أدركتك صلاة المغرب في محل إقامتك فأحسنت، إذ صليتها كاملة ولم تجمع إليها صلاة العشاء بحسب ما فهمت من سؤالك الذي سألته. ولكن ما يتعلق بالنسبة للزوجة أو الأهل، فإنهم أخروا هذه الصلاة حتى صلوها مع العشاء. وها هنا لابد أن نتنبه إلى أمر، أو نقول إلى أمرين. أما الأمر الأول وهو الجواب الأول على احتمال أمر قد وقع لك، أنها صلت المغرب والعشاء بعد أن خرجت من مدينة العين، ولكن في وقت المغرب، فصلت المغرب في وقتها وجمعت إليها العشاء بعد أن أسفرت من مدينة العين، ففعلها حينئذ صحيح لا شك فيه، لأنها صلت المغرب في وقتها ولكن جمعت العشاء مع المغرب. لماذا؟ لأن موجب الجمع صحيح، وهو الخروج من محل الإقامة. الوجه الثاني والاحتمال الثاني أنها أخرت صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فصلت المغرب في وقت العشاء جمعا. فها هنا بعض أهل العلم يمنع من ذلك، يقولون لأنها قد وجبت عليك حاضرة، فكان الأولى بك أن تصليها في محل الإقامة. ولكن الأظهر والله أعلم أنك ما دمت خرجت خارج محل مدينة العين، وصلاة المغرب من الصلوات التي لا تقصر، فهي تصلى ثلاث ركعات، وبناء على ذلك فعلها كذلك أيضا صحيح. ولكن الأولى للإنسان أن يبادر إلى أداء الصلاة في محل إقامته ما دام أن المؤذن قد أذن وهو في محل إقامته، لأنها وجبت عليه على هذه الصفة بعد دخول الوقت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. نعم، أخ راشد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
عندي سؤال للشيخ لو سمحت.
نعم تفضل الشيخ يسمعك.
الشيخ بخصوص زكاة المال، جزاك الله خير، في عندنا مسجد فيه الإمام وندفع له راتب شهري، هل يجوز أن يدفعها من الزكاة هذه، من زكاة المال أم لا؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال علاء، تقول زوجي بخيل لا ينفق علي، وتقول يعني أبنائي هم الذين ينفقون علي مع أني تزوجته يقول من تقريبا 40 سنة، ولكنه بخيل وأخرجني من المنزل حتى لا يدفع فاتورة الكهرباء. وتقول الآن أنا يعني أسكن الآن بعد أن خرجت أسكن في بيت أهلي، فتريد نصيحة فصيح، لكن نأخذ هذه المكالمة ثم يعني نعود ل النصيحة المقدمة لهم على. نعم أخ معاذ تفضل. نعم نعم تفضل أخ معاذ الهواء.
معليش تأخر بس. نعم. عندي سؤالين للشيخ. سؤال الأول، أنا شاب في الطور الثاني، في السنة الثانية من الطور الثانوي، أنا العام الجاي بإذن الله عندي شهادة البكالوريوس، وهذا العام قررت وزارة التربية والتعليم أن تقوم بمسابقة لاختراع الروبوتات، وأنا من مجالي يعني أحب هذا المجال وأستطيع أن أعمل فيه. قرأت منشور مسابقة ولم أجد فيه أنه يتطلب دفع مبلغ مالي للاشتراك، ولم أجد أنه أصلا جائزة تكون على شكل مبلغ مالي، فما حكم المشاركة في هذه المسابقة؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني،
نعم.
كما ذكرت لكم أنني في السنة الثانية من طور الثانوي، ومع الأسف في الجزائر جميع المدارس مختلطة بسبب وزارة التعليم الذي تم نشر هذا القرار منذ عام 1980، والدراسة مختلطة، فيعني أريد نصيحة وتوجيها منكم كيف أستطيع أن أكمل دراستي بما أنه بقي لي عامين فقط وأكمل الأساسية حتى أنتقل الجامعة بدون أن أقع في المحرمات، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظ أخ معاد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. حياك الله أخت أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أمة الله.
عندي في سؤالي الأول، أنا من بادئ الأمر كنت أخذ بقول نجاسة الكلب، ثم بعد مدة وجدت نفسي أني سأقع في حرج، فوجدت أن هنالك قول آخر يقول بطهارته، فأخذت به، لكن ثم بعد مدة رجعت إلى قول النجاسة، وأنا الآن أريد أن أرجع إلى قول الطهارة، لكن نيتي ليست التلاعب أو العبث.
يعني رجعت إلى النجاسة وتريدين أن ترجع إلى الطهارة مرة أخرى؟
نعم، أنا ليس أنا لأني إنسانة أتشدد نوعا ما في قضية النجاسة، ولو أخذت بقول النجاسة سأقع في حرج، مع أني أريد أن أخذ به لأنه الأحوط، لكن هل يجوز لي أن أرجع إلى قول الطهارة من أجل أن أهرب من الحرج والمشقة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضلي تفضلي.
سؤال ثاني يا شيخ، أنا أدرس طب، وفي الأسابيع القادمة سنقوم ببعض الأعمال التطبيقية، ونقوم باستخدام أنسجة فئران وغير ذلك من الميتات، وأنا أعلم أن هذه الأمور متنجسة، وأنا صراحة خائفة جدا، لأني أخاف أن مثلا زملائي يقومون بلمس تلك الأنسجة، وأصبح أرى أن كل ما يلمسونه بعد ذلك متنجسا، لا أدري ما الحل، أنا تائهة.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الأخير لو سمحت، أنه أريد أن أسأل ما هو الحد الأقصى لانتقال النجاسة، فمثلا لو شيء متنجس أول لمسه شيء ثاني رطب،
نعم،
انتقلت النجاسة، ثم إذا لمسه شيء ثالث رطب حتى هو انتقلت النجاسة، إلى متى النجاسة تبقى تنتقل؟ يعني لا يوجد حد أقصى؟
إن شاء الله. سهلت الله خير،
تسمع
إن شاء الله الجابة. حياك الله. حياك الله أم ورد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم ورد.
أستاذ يعني جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك أم ورد، تفضلي.
يعني أنا في الدوام في أوقات بيكون عندي وقت فراغ بقرأ قرآن، أوكي، فأوقات ممكن يدخل علي لقدامي، فهل ده يجوز ولا يعني في نص الآية ممكن حد يدخل لي
إن شاء الله،
هل ده يجوز ولا ما ردش؟ يعني حضرتك فهمني، يعني لازم أكمل
واضح
الآية
واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، يعني أنا طبعا بكون في الدوام، فبضطر أن أنا مثلا وأنا بغسل يعني عزكم الله القدم بنشف رجل، يعني بغسل رجل ونشفها وبعدين أغسل الرجل الثانية ونشفها، فهل ده يجوز ولا لازم يعني وراء بعض بدون تنشيف؟
ان شاء الله ان شاء الله.
اوكي، حاجه ثانيه معلش برضو، يعني فضيله الشيخ لو يساعدنا في عدم التركيز في الصلاه، يعني الحمد لله بفضل الله احنا موجودين على الصلاه، بس الحياه والدنيا بتخلي الواحد متناوب مشغوله مشتته، فعدم التركيز في الصلاه شويه بيكون، يعني لو في نصائح
ان شاء الله ان شاء الله.
اخر سؤال معلش بعتذر.
نعم تفضلي.
يعني احنا عندنا في الدوام يعني وزع على كل الموظفين حضرتك عارف الزمزميات دي اللي هي بتاعه الميه،
نعم،
فبعد يعني كان انا مسؤوله ان انا اوزع دوت، بعد ما وزعت على كل الموظفين كان في 2 زياده كده كده اترموا، يعني في ناس ما خدتش وترمى وكده، فهل يجوز انا اخد واحده معايا البيت ولا لا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
تمام وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير. الله يحفظك ملا تسمع ان شاء الله. حياك. نعم ام فرقد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ام فرقد. الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم أول بعمركم ويزيدكم علم وعمر يعني.
آمين آمين. جزاك الله خير. تفضلي فرقد.
أنا أسأل الشيخ من 3 أسابيع يعني شفت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
دخلت على غرفة وإذا هو نايم في لوح. فأول ما فتحت الباب دخلت الغرفة قلت اللهم صل على محمد حبيبي يا رسول الله حبيبي. رأسا هو قام وأجلى بالسلابية بيضة ووش منور أبيض ووشي شع نور. فقلت له يا حبيبي يا محمد أطلب منك الشفاعة يوم القيامة. فهو تبسم ورجع إلى مكانه يعني نام.
يعني تسألين أم فرقة تسألين عن تفسير الرؤية؟
مو تفسير وإنما هل هذا يعني حقا أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله. الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خيرا فرقد. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. أود فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال الأخ أو الأخت محمد تقول ما معنى الآية لقد أضلني عن الذكر. تقول ما معنى الذكر؟ هل الذكر المقصود به القرآن أو الصلاة أو ما المقصود بالذكر؟
هذه الآية في سورة الفرقان. وحتى نفهم هذه الآية لابد أن نأتي بسباق هذه الآية. يقول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالله سبحانه وتعالى ها هنا يذكر ندم هذا النادم وحسرة هذا المتحسر. ما هذه الحسرة؟ الحسرة أن الهدى قد جاء، أن العلم قد وصل إليه، أن القرآن قد استمع إليه، ولكنه ماذا؟ ولكنه انحرف عن هذا الهدى. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الذي كان معه فأداه إلى أن ينحرف وأداه إلى أن يخرج عن الصراط المستقيم. وذلك قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أنعم الله سبحانه وتعالى علي بوصول الهدى إلي ولكن بسبب صحبة هذا الإنسان حصل لهذا الضلال. وذلك من أكثر ما يفسد الناس ويجعلهم ينحرفون عن الصراط المستقيم هم أصحاب السوء ورفقاء السوء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصاحب أهل الخير وأن نكون معهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن من أسباب الاستقامة على الهدى والرشاد صحبة أهل الخير والفضل، ومن أسباب الانحراف مصاحبة رفقاء السوء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول هل يجوز أن تشرك أكثر من يعني ميت في صدقة واحدة، أو تقول أن يعني الأفضل أن يكون لكل ميت صدقة مستقلة؟
الأصل أن عمل الإنسان له، كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فسعيك وعملك إنما هو لك. ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أن جعل لهم أبوابا من الخير يصل إليهم أجر هذا العمل وبر هذا العمل ولو بعد وفاتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان ربما تأتيه أجور وحسنات وهو في قبره. ومن جملة هذه الأعمال الصالحة التي تصل إليه الصدقة، فإن تصدق عنه أحد من الناس فإن ثواب هذه الصدقة يصل إليه. جاء رجل، وفي حديث آخر امرأة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: يا رسول الله، إن نفس أمي قد انفلتت، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقال المرأة بمثل ما قال للرجل، قال: نعم، تصدقي عن أمك. إذن فمن أراد أن يتصدق عن أحد من الناس وأن يهب ثواب هذا العمل له فله ذلك، وإن أشرك نفسه في العمل وأشرك معه من يحب كوالديه فكذلك لا حرج عليه في ذلك، إلا أن الأصل أن يفعل الإنسان الفعل لنفسه وأن يكون ذلك هو الغالب. بعض الناس في كثير من أعماله يهب ثواب يهب الثواب للميت، فهبة الثواب للميت كالصدقة عنه أو قراءة القرآن عنه لا حرج فيها، ولكن يتخير الإنسان فيها من له فضل عليه كوالديه أو أخ أو ابن له. إذن فالأصل أن هذا العمل لا حرج فيه، وسواء فيه أشركت فيه رجلا واحدا أو عددا من الناس كرجل وامرأة أو الوالدين، أو خصصت بهذه الصدقة أحدا منهم، فنرجو أن يلحقه الثواب وأن تنال أنت كذلك أيضا أجر البر والإحسان بالميت.
جزاك الله خير فالشيخ منصور. تقول: اشتريت عقار وجعلت نصفه وقف ونصفه تقول أخذته لي، فتقول: هل يجوز هذا الأمر؟ وتقول: يعني أجعل ريع هذا الوقف لعلاج المريض من أهلي ومساعدة الفقير والمحتاج.
الوقف عمل فاضل من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، ولذلك في قصة الوقف في خبر عمر رضي الله عنه عندما قال: أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. قال: فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم أستأمره فيها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فهو ملك مالا وأحب أن يكون هذا المال مما يعود عليه بالنفع في آخرته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخير والمشورة في هذا العمل الذي يريد أن يقدم عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقف. فالوقف من أجل وأفضل الأعمال التي يجري للإنسان أجرها وثوابها له حتى بعد موته. والوقف تتعلق به أحكام كثيرة، ومن جملة هذه الأحكام صحة الوقف في الدور، كان يقف دارا له أو يقف مثلا نصف داره مما يمكن أن يقسم، فهنا الوقف حينئذ صحيح، وما حصل من هذا الوقف فإنه يعود ريعه على شرط الواقف. فأنت إذا شرطت أن يكون ريع هذا الوقف في علاج المرضى من أهلك أو في الفقراء والمساكين، فيكون ريع هذا الوقف يعود على شرطك الذي شرطته. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تعتني بها ما دمت تريد أن توقف، أن تختار ناظرا على هذا الوقف، لأن الناظر هو الذي يرعى هذا الوقف وهو الذي يهتم به. ولذلك إذا رجعنا إلى تاريخ المسلمين، كم هي الأوقاف التي حصلت على عهد التاريخ؟ أوقاف كثيرة جدا، كثير من هذه الأوقاف ذهبت ولم توجد، والسبب ماذا؟ والسبب عدم وجود الناظر على الوقف. ولذلك سعت كثير من الدول والمؤسسات الخيرية إلى جعل دور ترعى الوقف، هناك مؤسسات ترعى الوقف، لأن رعاية الوقف حماية له من أن يعتدي عليه معتد، كان يعتدي أحد الورثة فيأتي ويبيع هذا الوقف، فحينئذ يضيع الوقف، أو تتعطل منافع الوقف بسبب أنه لا يوجد أحد يرعى وينظر في استدامة هذا الوقف. إذن من المهم جدا في هذا الباب اختيار ناظر للوقف، ولو جعل للناظر شيء من الريع حتى يهتم به وحتى يرعاه وحتى تستديم منافع هذا الوقف لكان ذلك أولى وأحرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أم عزيز، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أشرف بأسأل سؤال لو سمحت.
نعم تفضل يا مازن، الهوى نسمع السؤال.
احنا اربع بنات واخ وحيد متوفي.
نعم.
واخ الوحيد للبنات والزوجة كانوا ساكنين بالبيت اللي هو باسم والدتي الله يرحمها، البيت باسم والدتي. البيت قديم والارض يعني انضم الدلم، يعني ارض صغيرة، وزوجته حاليا بدأت فيها البيت مشان يعني تشتري بيت سكن لأنه غير صالح للسكن قديم.
نعم.
وإحنا البنات إن حصة من حصة أمي، بس إحنا أخذين ورثنا، يعني كلنا ما أخذين ورثنا الطبيعي.
نعم.
وفي أحد من خواتي قالت لا لازم إحنا ما يعني ما نخلي البيت نباعها ذكرى من أمي. يعني يجوز الحجر على البيت بوعيلته بده تبيعه مشان يشتروا بيت لأنه قديم ومنحرف برت عليه وكذا، يعني نفجر احنا على البيت وما نعطي تناجر
ان شاء الله.
أمي كانت الله يرحمها ناوية تطوبه لأخوي لأنه أخوي يعني مداته العقلية قليلة شوي، بس ما طوبته لأنه كان يكلف يعني طاب يعني فلوس. وهسه أختي بتقول لا لازم احنا ما نخلي البيت ذكرى، ما لازم نبيع ولا نتنازل.
ان شاء الله
إن شاء الله يكرمك يا رب.
جزاك الله خير ام عزيز، تسمعي ان شاء الله الاجابه. حياك الله. نعم اخ عبد الرحيم تفضل.
الو.
نعم تفضل اخ عبد الرحيم.
احمد سيد الشيخ الله يخليك.
نعم تفضل الشيخ يسمعك.
طول عمرك. انا يعني مريض يعني.
نعم.
انا مريض يعني ومركب لي هذا اكسجين يعني باستمرار، وحصلت على شهر رمضان يعني وما صمت، قال لي دكتور لا تصوم وما صمت. الحين يعني قاعد افكر اقول كيف ما صوم، راح علي الشهر وانا اريد اصوم يعني، وانا أو أجل شخص يعني يصوم عني وانا حي على الدنيا.
طيب طيب انت تستطيع انك تقضي يعني بعد فترة، او هذا المرض سيكون معك دائم يمنعك من الصيام؟
ايوه الحبوب الدكتور قايل لا تسوق ومعطي الحبوب باستمرار يعني بالصباح.
ان شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك ويشفيك اخ عبد الرحيم، تسمع ان شاء الله الرد. نعم نجيب الشيخ. سؤال ام آمنة تقول هل كلمة الضالين كيف ننطقها؟ هل ننطقها بالضاد أو الضاد؟ تقول أني سمعت يعني أن لا يجوز نطقها بالضالين، وما حكم الصلاة إذا نطقناها بالضالين؟
الضاد والضاء حرفين من الحروف اللذان يتفقان في المخرج، فهي من حروف اللسان، ولكن الضاد من حافة اللسان، وأما الضاء فمن طرف اللسان، فعندما تقول الضاء فهي من طرف اللسان، أم من 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 حاف من حافة اللسان، أما الضاد فإنها من طرف اللسان، فكلاهما في المخرج قريبان، ولذلك قد يحصل الخلط بينهما عند بعض الناس خصوصا مع كبار السن. والقاعدة عندنا أنه إذا حصل إبدال بين حرفين ولم يكن ذلك مؤثر في المعنى فإنه حينئذ لا أثر له في إفساد الصلاة، أو كان يشق عليه مشقة شديدة في إخراج هذا الحرف فإنه حينئذ يعفى عنه ولا أثر له كذلك أيضا في إفساد الصلاة. إذن إذا فهمنا هاتين القاعدتين سنفهم بحمد الله سبحانه وتعالى أن الإبدال فيهما لا أثر له في إفساد الصلاة، وذلك لأن الإبدال قد يكون عن مشقة في إخراج الحرف، أو قد يكون من باب أنه لا أثر له في تغيير المعنى، وما ذكره البعض من أنه يوجد فرق في المعنى بين الضالين وبين الضالين فهو ليس بوجيه من حيث ماذا؟ من حيث سياق الكلام، فسياق الكلام لا يدل على معنى فاسد لو حصل القلب بين الحرفين. وبناء على ذلك نطمئن الأخت السائلة أنه لو حصل قلب في الحرفين فإن هذا القلب لا يؤثر في صحة الصلاة. وقد نص ابن كثير وغيره إلى أن الإبدال بينهما قد يكون سائغا من حيث قرب المخرجين، فمخرج الضاء والظاء قريبان من بعضهما البعض. وأحب أن أنوه إلى أمر آخر، وهو ما قد يكون من بعض الموسوسين، ربما يعيد الفاتحة مرة ومرتين وثلاثة حتى يضبط الضاء الضاء. نقول الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بأن نتكلف هذا التكلف، إن استطعت أن تأتي بالضاد على وجهها الصحيح فذلك هو لا شك أن هذا هو الأفضل وهو المتحتم عند القدرة، لكن الإنسان يجد مشقة وصعوبة واعتاد طوال هذه السنوات وهو يقول الضالين بدل أن يقول الضالين، فنقول له الإثم مرفوع عنك، بل هو مأجور على محاولة التعديل والإصلاح الذي يكون معه في هذا المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. إذن أنصح الأخت أنها لا تركز كثيرا وأن لا تدقق كثيرا وتقول الضاء لابد أن تفخم الضاء، وإذا ما فخمت الضاء ترجع مرة أخرى. هذه في الحقيقة هذا الأمر يفتح أبواب الوساوس على أولئك، خصوصا الذين يدققون في كل حرف ومخرج، وكأن قراءة القرآن أصبحت بالنسبة لهم كالأمر الذي كالجبل الشاق الذي يصعب أن يرتقى. بسبب ماذا؟ بسبب التشديد في كثير من ما يتعلق بتصحيح من يصحح تلاوة الناس. إذن ليقرأ الإنسان القرآن وليحرص كذلك أيضا على أن يقرأه كما أنزل، ومن ذلك أن يتعلم ضبط مخارجه وتعلم صفات الحروف ونحو ذلك، ولكن لا يبالغ في ذلك مبالغة توقعه في الوساوس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال مأمنة تقول ذهبت إلى الحج وتقول حرمت من أبيار علي لكني نسيت أن أصلي سنة الإحرام، فماذا علي؟
صلاة ركعتي الإحرام عند المرور من ميقات ذي الحليفة ومن ميقات ما يسمى بأبيار علي الآن سنة من السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال لي صلي في هذا الواد المبارك. فصلاة ركعتين في ذي الحليفة سنة من السنن وليست من قبيل الواجبات، فمن تيسر له أن يصلي هذه السنة فهذا أمر طيب وأمر يحرص عليه الإنسان، خصوصا أنه سيذهب ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالأصل في من حج واعتمر أن يسعى إلى أن يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع، وهو يناله الأجر والثواب بقدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن الإنسان ترك سنة من السنن بسبب النسيان مثلا، أو بسبب الغفلة، أو بسبب الانشغال، فإنه لا حرج عليه، إذ أن غاية ما في الأمر أنه ترك سنة من السنن. وأنا أشكر للأخت السائلة تألمها على فوات هذه السنة، لأن بعض الناس يعني يترك السنن بسبب الانشغال أو أي سبب، لكن لا تجد فيه تلك الحرقة على فوات السنة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه الصحابة أنهم كانوا يحرصون على ديمومة العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يداوم عليه، ولو أنه صلى الله عليه وسلم منعه مانع أو شغله شاغل فإنه عليه الصلاة والسلام يقضي هذا العمل. فالإنسان لابد أن تكون عنده هذه الحرقة وهذا الاهتمام على التفريط في السنن، لأن ذلك مما يدفعه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المحافظة على السنن والرواتب.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو حفص يقول: كنت أصلي ودخل شخص يقول وآخر كنت أصلي مع شخص آخر يقول دخل شخص وضربني على كتفي حتى أرجع أصلي معه في الخلف، فيقول رجعت أكثر من 3 خطوات، ويقول أنا سمعت أن يعني المشي أكثر من 3 خطوات في الصلاة يبطلها، فيقول ما حكم صلاتي؟
الحركة في الصلاة تختلف، فهناك حركات تبطل الصلاة، كإنسان يعني وهو واقف تجده يمشي، تجده يتحرك، تجده يذهب يمين ويذهب إلى الشمال ثم يرجع، ربما أخرج الهاتف وجلس يعبث به، هذه الحركات تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن هيئة هذا الإنسان ليست هيئة المصلي، فهذه الحركات كثرت وتتابعت وماذا؟ وأخرجت المصلي عن حالة كونه مصليا، فهذه الحركات تبطل الصلاة. وهناك حركات محرمة لا يجوز للإنسان أن يفعلها، وهذه الحركات قد تكون فيها مشابهة للحيوانات، كأن ينظر إلى السماء وهو يصلي، فهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أو يتحرك بحركات هذه الحركات تتتابع ولكنها لا تصل إلى حد إبطال الصلاة. هذه مثل هذه الحركات حركات محرمة. هناك حركات مكروهة، كان يعبث بغترته، يعبث بثوبه، يتحرك حركة، يلتفت في صلاته من غير ما حاجة، فهذه الحركات حركات مكروهة. وقد تكون حركة الإنسان حركة مستحبة في الصلاة، وذلك كأن يأتي عليه عارض مثلا يمنع يعني شيء اعترضه وهو يريد أن يسجد فيدفع هذا الشيء ماذا حتى يصلي، هذه حركة مستحبة لأنها ستؤدي إلى تمكين جبهته من الأرض. وهناك حركات هي من قبيل المباحات، كان يحس الإنسان بحكة فيحك وهو يصلي، فهذه الحركة حركة مباحة لأن أحيانا بعض هذه الأمور قد تضايق الإنسان. يعني لو جاءتك حكة ومسكت نفسك لا أحك، قال والله حتى لا أتحرك في الصلاة، طيب الآن إذا ما حككت ذهنك مشغول الآن بهذه الحكة، لو حككت ارتحت، هذه حركة مباحة في الصلاة، لا تؤثر لا في خشوع ولا تؤثر في فوات سنة عليك، فهذه حركات مباحة. إذن هذه الحركة التي تحركتها لأجل أن تستقيم في الصف، كأن ترى فرجة في صف فتتحرك لسد هذه الفرجة، فهذه حركة مستحبة في الصلاة، لأنك تحركت لكي تأتي بما هو مأمور به في الصلاة من وقف المأموم بالنسبة للإمام. فأنت عندما وقفت مع الإمام وأنت تصلي، فوقفت معه حينئذ لأنك معه مثلا، فموقف الإمام مع المأموم إذا كان معه واحد أن يكون بحذائه، فإذا جاء آخر فإنه ماذا؟ فإنه سيتحرك، لأن موقف الرجلين مع الإمام بأن يقف خلف الإمام، فهنا لابد أن ترجع في الصلاة حتى ماذا؟ حتى يكون موقفك موقفا صحيحا. فلا يخلو الأمر، إما أن يتقدم الإمام فستكون الحركة للإمام، وإما أن يتأخر المأموم حتى يصف معه أخاه، فهذه الحركات هي حركات في الحقيقة لمصلحة الصلاة، لأنها من باب تحقيق المأمور به شرعا من كون الرجلين يصفان خلف الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال الأخ عبد الله يقول أنا من سكان الجوف وأعمل في عرعر، يقول من المسافة بين المنزلي ومكان العمل 200 كيلومتر تقريبا، ويقول أنا أجلس هناك في مكان العمل يومين يوم واحد وأرجع إلى منزلي يومين، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في مكان العمل، علما يقول أن يعني أنا أقول أنام أيضا في نفس المركز في العمل.
الأخ السائل في الحقيقة يسأل عن سؤال يتردد على كثير من السائلين، وهي من أحكام القصر في السفر أو الجمع والقصر في السفر. المدة التي أو المسافة التي يذكرها السائل هي مسافة سفر بلا خلاف، فمسافة 200 كيلو متر هي مسافة تقصر فيها الصلاة، وكذلك أيضا مدة المكث الذي تمكثه في محل عملك هي مدة سفر بلا خلاف بين العلماء، لأن هذه المدة هي يوم واحد فقط، وهذا اليوم يعد ماذا؟ يعد عند عامة أهل العلم مدة سفر، مدة سفر، وخصوصا أنك لست بمتأهل في هذا المكان، وإنما أنت تأتي لغرض ثم ترجع إلى محل إقامتك، فإذا أنت في الطريق مسافر، وفي مكثك في مقر العمل مسافر، وفي عودتك أيضا كذلك أيضا مسافر، لكن هناك أحكام تتعلق بالجمع وهناك أحكام تتعلق بالقصر. فأما الجمع والقصر فلك في الطريق في الذهاب وفي العودة، لك أن تجمع ولك أن تقصر، لكن إذا وصلت إلى محل العمل وكان محل العمل يوما كاملا فهناك جائز لك وهناك ما هو أفضل. أما الجائز فلك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دمت في مقر العمل، والأفضل ما دمت قد نزلت واستقررت في مقر العمل وأنت في مكتبك، فالأفضل حينئذ أن تصلي الظهر في وقتها ولكن ركعتين، والعصر في وقتها ولكنها ركعتين، والمغرب في وقتها كما هو معلوم ثلاث، والعشاء في وقتها ركعتين من غير جمع، لكن إن جمعت فالجمع صحيح لا حرج، فلك أن تجمع ولك أن تقصر، لأن الأحكام المتعلقة بك من حيث المدة ومن حيث المسافة هي أحكام المسافرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله حييك وسلمك. سؤالنا لفضيلة الشيخ، هل كانوا الأنبياء يصلون مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كيف كانت صلاتهم؟ لأن قبل ما كانت فاتحة الكتاب موجودة، يعني سبحان الله.
إن شاء الله.
الشيخ دار بالي في هالسؤال أبي أسعرش.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أبو عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ أم سيل تقول اشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج علي زوجي، لكن تقول الآن أريد أن ألغي هذا الشرط، فكيف أصنع؟
الشروط في الزواج منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، يلغى به الشرط والعقد صحيح. فإذا شرطت المرأة مثلا أن لا يتزوج الرجل عليها فلها هذا الشرط، وعلى الرجل أن يلتزم بهذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج، وبناء على ذلك فليس لك أن تلغي أنت الشرط بذاتك. إذا أردت أن تلغي الشرط فإن الذي يلغي الشرط هو من وضع الشرط، فترجع إليها وتطلب منها أن تتنازل عن اشتراط هذا الشرط.
هي الشيخ هي تريد أن تلغي الشرط.
هي تريد، ما شاء الله. هذا شيء يعني هو عجيب غريب بعد أن اشترطته، ولكن ما دام أنها هي التي اشترطت هذا الشرط فلها أن تلغي هذا الشرط، ما دام أنها هي التي اشترطت فلها الحق أن تأذن للزوج، حتى لو تزوج الزوج عليها لها أن لا تطالب بالشرط. ليس معنى وجود الشرط وجود المطالبة به، يعني لو أن زوجة شرطت على زوجها أن يوفر لها مسكنا بعد الدخول، فدخل الزوج عليها ولم يوفر مسكن وسكتت عن المطالبة بالشرط، فلها أن تسكت عن الشرط. وكذلك أيضا لو أن الرجل تزوج عليها لها أن تطالب بالفسخ بناء على الشرط المتفق عليه. إذن فالمسألة بحمد الله سهلة يسيرة، ما دام أن الأمر من طرف الزوجة، ما دام أن الزوجة هي التي شرطت فلها أن تسقط الشرط الذي اشترطت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السؤال الأخ وليد يقول ما حكم جعل الكلاب تتقاتل؟
الكلاب أو سائر الحيوانات أمرنا شرعا أن نحسن في تعاملنا مع جميع الكائنات. هذه الكائنات الله سبحانه وتعالى خلقها لمصلحتنا، كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الحيوانات مخلوقة لنا، مخلوقة لنحقق منافع لأنفسنا، لا أن نأتي لهذه الحيوانات ونجعلها أغراضا لنا. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا، يعني لا يأتي إنسان يريد أن يتدرب مثلا على الرماية فيجعل الطير هدف ويرمي به. إذا تريد تتعلم الرماية خذ كوب، خذ قنينة، صوب عليها، تعلم من خلالك، لا تأتي تجعل الطير غرض لك فتتعلم مثلا الرماية من خلال إصابة الطير وأنت لست بحاجة للطير، أنت لا تريد هذا الطير، لا تريد أن تأكله، ليس هو الصيد لك حتى أنت تصطاد به. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجلس على ظهور الحيوانات من البعير وغيرها ونجعلها مجالس حديث لنا، يعني يركب اثنين على ظهر الحيوان لا يريدون من ظهر الحيوان إلا أن يتحدثوا فيما بينهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لأن هذا لم تخلق لهذا، هي خلقت كي تحمل، كي تضع، كي تذبح فينتفع من لحمها من جلدها، أما أنها نركب فوق ظهورها فقط لكي نتحدث، هذا نهى عنه الشرع. ومن جملة ما نهى عنه الشرع كذلك أيضا أن نحرش بين الحيوانات، أن نجعل هذه الحيوانات تتقاتل ونحن نستمتع بقتالها حتى يموت واحد من الاثنين أو يهزم أحدهما فيفرح من غلب. وأسوأ من ذلك إذا تعلق الأمر به السباق، أقصد السباق بمعنى أنهم يدفعون أموالا ومن فاز في القتال هو الذي يحوز المبلغ. وهذا من الميسر، جمعوا بين قضية التحريش بين الحيوانات وجعلها تتقاتل إلى كذلك أيضا منكر آخر وهو الميسر. إذن هذه الحيوانات ما خلقت لكي نحرش بينها ونجعلها تتقاتل ونجعلنا نحن كالمتفرجين المستمتعين بقتال هذه الحيوانات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الحيوانات. إذن هذا الفعل فعل لا يجوز وفعل محرم، وعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الحيوانات وفي هذه البهائم وينتفع منها على ما أمر به الشرع الكريم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو زياد يقول عند الفراغ من التبول والاستنجاء يقول لا أشعر بخروج شيء، لكن يقول بعد أن أرتدي الملابس وأنحني يقول أشعر بخروج الشيء، هل هذا يكون بولا نجسا؟
في الحقيقة سؤال أخ السائل سؤال مهم جدا، وذلك لأن قضية علاج الوساوس والوسوسة في الحقيقة يحتاج إلى وقت طويل جدا، ولكن في عجالة، وأظن أن الموضوع يحتاج إلى أكثر من هذه العجالة، أنصح الأخ السائل بنصيحتين. النصيحة الأولى لا تفتش أبدا، لا ترجع كي تنظر تقول ها أنا أحسست أنه خرج شيء، لكن أريد أن أرجع أتأكد هل خرج شيء أو لم يخرج شيء. لا ترجع أبدا تفتش عن ماذا عن ماذا. إن خرج منك شيء وتيقنت يقينا لا شك فيه ولست من الموسوسين، ها هنا وجب عليك كأن تحس بأن هناك ماء كثيرا بولا كثيرا نزل منك، فهنا نعم اذهب واغسل. لكن والله هو مجرد إحساس، إياك وإياك أن تفتش، لأنك إن فتشت سيكون الشيطان معك موجود في التفتيش، هو سيكون موجود معك في التفتيش ويقولك ها انظر انظر هذه النقطة هي التي أحسست بها، ويجعلك تدخل في نفق من الوساوس. والنصيحة الثانية هي أن تتمسك بهذه القاعدة، لا تنصرف حتى تجد تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا ترجع ولا تفتش ولا تعد الاستنجاء أو الوضوء أو الغسل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم.
الله يحييكم أجمعين.
كذلك الشكر الموصول إليكم أنتم مشاهدين في كل مكان على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.